السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده أثناء عمليات في البصرة، وهو ثاني جندي يلقى حتفه بالعراق خلال أقل من أسبوع. بيان للجيش اكتفى بالإعلان عن أن الجندي قتل أثناء مشاركته في عمليات دعم لمهمة الولايات المتحدة، دون أن يبدي مزيدا من التفاصيل عن الحادث الذي يعد الأول من نوعه منذ انسحاب آخر وحدة قتالية أمريكية من العراق الخميس، وهو ثاني جندي يلقى مصرعه في غضون 6 أيام بعد مقتل آخر تعرضت دوريته لهجوم في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى الاثنين الماضي، وفقا لما ذكرته القوات الأمريكية في العراق. جدد سفير الولايات المتحدة الجديد في العراق جيمس جيفري التأكيدات الأمريكية بالانسحاب وفق الجداول المحددة في الاتفاقية الأمنية. وأكد جيفري خلال أول مؤتمر صحفي له في العاصمة بغداد أن بلاده لن تتعامل مع بعض القوى السياسية العراقية التي تعمل بازدواجية وتتأرجح بين تأييد العملية السياسية وتنفيذ أعمال العنف، متوقعا تحسن الأوضاع الأمنية في العراق منتصف العام المقبل. وفي معرض رده على سؤال لإذاعة العراق الحر حول الدور الذي سيلعبه في حل أزمة تشكيل الحكومة، قال جيفري أن الأمريكيين يقدمون المقترحات فقط بعد انتهاء دور سلطة التحالف.
هذا يتضمن وأنتم تقومون بجهود تشكيل الحكومة أن نكون نراقب عن كثب وأن نقترح، ولكن لا ليس عندنا مشروع نفرضه وليس من الملائم لنا أن نفرض أي مشروع. وقت سلطة الائتلاف انتهى.
أعلنت وزارة العدل العراقية أن المتهم الرئيس بقتل الناشطة البريطانية مارغريت حسن الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة سابقا فر من السجن. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن بوشو إبراهيم وكيل وزير العدل قوله أن المتهم علي لطفي جسار الراوي تم تهريبه من السجن من قبل عدد من موظفي سجن الإصلاح، مؤكدا أن جميع المتعاونين في تهريبه من الموظفين تمت إحالتهم إلى القضاء. وكانت المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما في 2 حزيران عام 2009 بالسجن مدى الحياة على جسار، لكن محاميه طلب تمييز الحكم. ضبطت شرطة الحدود في رومانيا وهنغاريا 36 مهاجرا غير شرعي من العراقيين والأفغان أثناء محاولتهم عبور الحدود بين البلدين مختبئين في شاحنة تنقل علفا للحيوانات. وأشارت شرطة الحدود الرومانية إلى أن 36 رجلا اختبأوا في مقصورة معدة خصيصا لهذا الغرض في مقطورة شاحنة مسجلة في بولندا ويقودها سائقان بولنديان، وقالت السلطات إنهم كانوا يرغبون في دخول دول فضاء شنغن الأوروبية. يشار إلى أنه سبق وأن تم ضبط 50 مهاجرا أفغانيا غير شرعي في آذار مختبئين على متن شاحنة صهريج تنقل خلا حاولوا عبور الحدود من رومانيا إلى المجر. تتجه أستراليا نحو تشكيل حكومة أقلية لأول مرة في تاريخها بعد أن أخفق الناخبون في منح أي من الحزبين المتنافسين في الانتخابات الحد الأدنى من الأغلبية البرلمانية البالغة 76 مقعدا. وأعلنت هيئة الانتخابات الأسترالية أن كل من حزب العمال الحاكم والمحافظين المعارض حصل على 71 مقعدا. زعيم المحافظين توني أبوت قال أنه سيجري مفاوضات مع النواب المستقلين من أجل تشكيل الحكومة، وأضاف للصحفيين في سيدني:
الحزب الليبرالي والأحزاب الوطنية عادوا إلى العمل، ونحن على استعداد لاستلام مقاليد الحكم ومنح الشعب الأسترالي حكومة مستقرة ومؤهلة. وخلال الأيام المقبلة سوف أتحدث إلى الأعضاء المستقلين في البرلمان لضمان إمكانية تشكيل الحكومة التي توفر ذلك فقط للشعب الأسترالي.
قال مكتب الرئيس الأفغاني حامد كرزاي أن وزارة الداخلية وأجهزة الاستخبارات الأفغانية تقومان بإعداد لائحة بأسماء جميع الشركات الأمنية الخاصة المسجلة تطبيقا لقرار الحظر الذي أصدره كرزاي على عمل تلك الشركات والتي تعمل في البلاد بحلول نهاية العام الحالي. وأشار المكتب في بيان إلى أن الأولوية في عملية الحظر ستعطى للشركات غير المسجلة التي تعمل بشكل غير قانوني. يذكر أن هذه الشركات الأجنبية أو الأفغانية تعمل مع القوات الدولية ووزارة الدفاع الأمريكية وممثلية الأمم المتحدة والسفارات والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الغربية. أعلنت دائرة المدعي العام السويدي سحب مذكرة اعتقال بتهمة الاغتصاب كانت أصدرتها صباح اليوم بحق الأسترالي جوليان أسانج مؤسس موقع ويكي ليكس الإلكتروني. وأوضحت الدائرة في بيان مقتضب أن المدعية العامة إيفا فيني قررت أن أسانج ليس محل شبهة اغتصاب ومن ثم فإنه لم يعد ملاحقا. من جهته نفى أسانج في الحال الاتهامات المنسوبة إليه وقال أن ظهورها في هذا التوقيت يثير القلق. يشار إلى أن موقع ويكيليكس نشر 77 ألف وثيقة سرية عن الحرب في أفغانستان والعراق. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام، أدعوكم الآن إلى متابعة تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر من بغداد وفي عدد من المحافظات. اخترنا لكم في هذه الساعة: الهجمات الإرهابية في شهر رمضان الكريم في رأي محللين، صحفيون يتحدثون عن مشاكلهم في السماوة، خطة للتعاقد مع شركات أجنبية للتقييس والسيطرة النوعية، ومواطنون في الأنبار يشكون من مشاكل الحصص التموينية. مستمعي الكرام، تحدثت إذاعة العراق الحر إلى محللين عن الهجمات الإرهابية في شهر رمضان الكريم، فرأى هؤلاء أن هذه الهجمات توجه رسالة مفادها أن الجماعات التي تقف وراء هذه الاعتداءات ما تزال موجودة وناشطة. هؤلاء المحللون دعوا الأجهزة الأمنية إلى بذل المزيد من الجهود لوقف سفك دماء الأبرياء. ليلى أحمد من بغداد.
في كل عام وتحديدا في شهر رمضان تتزايد عمليات العنف الإرهابية التي تستهدف المواطنين والعناصر الأمنية في عمليات نوعية تشد الانتباه وتتباين الآراء في تفسيرها، لكن الجميع يتفقون على أنها رسالة من الجماعات المسلحة تؤكد فيها أنها ما زالت موجودة وقادرة على اختراق جدار الأمن الهش في معظم الأحيان. وفي رمضان الحالي تكررت التفجيرات بالسيارات المفخخة والأحزمة والعبوات الناسفة والاغتيالات بالأسلحة الكاتمة للصوت، ولعل أبرز هذه العمليات التفجير الانتحاري على متطوعي الجيش في منطقة باب المعظم الذي خلف العشرات من القتلى والجرحى في عملية تعكس جانبا من الخرق الأمني المتواصل. ويرى الإعلامي كريم شغيدل أن الجماعات المسلحة تستغل شهر رمضان في شحن عناصرها للقيام بالعمليات الانتحارية.
العمليات الإرهابية لم تكن مرتبطة برمضان الكريم أو مرتبطة بمناسبات معينة، وإنما هي مستمرة، ولكن بعض المناسبات الدينية تعتبر مناسبة أيضا مزدوجة لتلك الجماعات الضالة التي تحاول إضفاء صفة أو صبغة دينية على عملياتها. ربما تكون ليالي رمضان وما يرتبط بها من طقوس وعبادات، توفر جوا نفسيا يشحنون من خلاله العناصر الضالة التي يستحوذون على مقدراتها وعقلياتها.
ولأن رمضان هذا العام قد اقترن بمباحثات تشكيل الحكومة وأيضا انسحاب القوات الأمريكية، فقد استغلت الجماعات المسلحة هذين الحدثين بحسب المحلل السياسي عبد الحليم الغنيمي من أجل التشويش على كل ما قد يتحقق سواء في إطار تشكيل الحكومة أو تحقيق الاستقرار بعد الانسحاب الأمريكي.
هذان الحدثان البارزان يشكلان دافع لما يطلقون على أنفسهم بالمقاومة، والمقاومة منهم براء، دافعان أساسيان لاستنفار قواهم الإجرامية من أجل التشويش على ما يتحقق من إنجازات على الصعيدين، على صعيد تشكيل الحكومة وعلى صعيد إنجاز الانسحاب الكامل والناجز للقوات الأجنبية.
ويتساءل الكثير إذا ما كان شهر رمضان مناسبة تكرر فيه الجماعات المسلحة هجماتها، فلماذا إذن لا تقوم الأجهزة الأمنية بالتصدي لخططهم قبل تنفيذها؟ وهذا ما جعل المحلل السياسي الدكتور جبار خماط يحمل المؤسسة الأمنية مسؤولية ما يحدث من اختراقات.
القوات الأمريكية أعلنت رسميا أنها انسحبت من العمليات القتالية. هنا ينبغي أن تتوحد الأفكار قبل أن يتوحد الأداء، بمعنى المؤسسة الأمنية ينبغي أن تفكر بالسقف الوطني، ينبغي أن تفكر أكثر مما تفكر بالحد الفئوي الضيق، بمعنى هذا الشخص ينتمي للحزب الفلاني، هذا الشخص ينتمي للطائفة الفلانية. هذه الازدواج في تركيبة المؤسسة الأمنية هي التي تقدم رسائل ضعيفة الأداء للإرهابيين، مما يدفعهم أن يقومون بعمليات في وضح النهار نتائجها وخيمة وهائلة وكبيرة على الواقع العراقي.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، ينقل التقرير التالي وجهات نظر صحفي وصحفية يعملان في محافظة المثنى عن تعامل المسؤولين معهم. الاثنان قالا إن المسؤولين إما لا يقولون الحقيقة أو يمتنعون عن التصريح، مما يعني حرمان الصحفي من الحقيقة ومن المعلومة الصحيحة. الاثنان لاحظا أيضا أن عالم الصحافة يحتضن حاليا من لا يستحقون صفة صحفي. هادي ماهوت والتفاصيل.
من متاعب العمل الصحفي في السماوة هي الفجوات التي يضعها المسؤول في طريق الصحفي للوصول للمعلومة، وقد شك العديد من الصحفيين أنهم يستنزفون أياما وربما أسابيع في محاولة لمقابلة مسؤول ما، وبالتالي فإنهم يخرجون بأنصاف حقائق أو حقائق مشوهة. المراسل التلفزيوني عمار دورية لخص تلك المشكلة بالتالي.
يعني دائما الصحفي يعاني في محافظة المثنى من الحصول المعلوم من المسؤول، المسؤول دائما يعني يضع بينه وبين الصحفيين فد حواجز معينة لعدم اعطائهم معلومة صحيحة او لعدم اعطائهم اي معلومة. يعني ابسط الاحوال انه انت تريد تحصل معلومة عن موضوع خدمي يخص المواطن، لكن تلقي الباب امامك مقفول من المسؤول، بحيث يعني انت ما عندك اجابة تعطيها للمواطن، فتضطر انه انت تبني تقريرك فقط من المواطن ومن الوضع اللي انت تشوفه بدون العودة الى الجهات الرسمية.
اما الصحفية اسراء الساعدي فلها من المتاعب الكثير، سيما وهي تعمل في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية.
اروح اصل المسؤول، كون العلاقات عدوية المسؤولين ويا سكرتارية المحافظة او هذه، فيعني اوصل بطريقة سهلة، لكن تبقى وين القضية؟ تبقى القضية بشغلة واحدة، انه المسؤول ما ينطيك المعلومة الدقيقة. يعني مثل ايش؟ انا رايحة ماخذ سلبيات على دائرة معينة، اروح للمدير اقول له يا باكو هيجي هيجي سلبيات على دائرتكم، والمواطن هيجي يقول فقبل ينفي، مع العلم هو يدري هذه الحقيقة موجودة.
يفسر المراسل عمار دورية تلك الظاهرة بالآتي.
يعني قد يكون هو مثلا قلة وعي أو قصور بالعمل، لكن هذا ما يمنع أنه المفروض يعني يطلع المواطن على كل ما يدور بالمحافظة. يعني المواطن هو اللي وصل المسؤول لهذا المكان، فيجب يعني يطلع بكل الحقائق من خلال الصحافة.
الصحافة ومراصد الحريات الصحفية رصدت الكثير من الانتهاكات بحق الصحفيين في السماوة. يسلط عمار وإسراء الضوء على جوانب منها.
يعني قبل أشهر يعني آخر الانتهاكات يمكن حدثت ويا زملائنا يعني قبل فترة معينة قبل أشهر كثير يعني حاليا الفترة الحالية كانت هناك ندوات عقدتها مديرية الشرطة يعني لوضع آليات لتنسيق العمل الإعلامي مع الأجهزة الأمنية، وكانت هناك ندوات يعني تحث المنتسبين على التعامل الجيد مع الصحفيين.
نعم حتى بعض التجاوزات وللأسف يعني والأعز زملائنا طبعا بحيث أنه تركوا مجالهم اللي يشتغلون به حفاظا على كرامتهم حفاظا على سمعتهم تركوا.
دخل سلك الإعلام عدد من الهواة وضعيفي الخبرة الذين تعرضوا لضغوط من المسؤول بقصد التدجين. تسلط إسراء الساعدي الضوء على هذه المشكلة بالقول:
بعض المسؤولين يحبون يستغلون الإعلام، وللأسف أنه بعض الإعلامين أو بعض دخلاء الإعلام اللي هم دخلوا على الإعلام يعني استجابوا لهذا الاستغلال، بحيث يعني صارت أكو فد نظرة مو حلوة على الإعلام بالمحافظة.
ما يحدث للصحفي في السماوة انعكاس لحالة عامة في البلد الذي يعيش حالة من الارتباك على الأصعدة السياسية والخدمية والأمنية، والديمقراطية التي يكفلها الدستور قد يعترض طريقها بدوافع شتى. المسؤول هادي مهود، إذاعة العراق الحر، السماوة.
المستمع جعفر الرسام من كربلاء يبعث بتحياته إلى إذاعة العراق الحر ويقول: أحب أصير صديق برامجكم الحلوة.
المستمع عصام أحمد حطاب بن تكريت: السلام عليكم، أنا معجب بإذاعتكم الجميلة ومن المستمعين لها دائما، أرجو أن تقبلوني صديقا دائما لكم، وعندي الكثير من الآراء في شتى المواضيع. شكرا لك يا عصام من تكريت وبانتظار مساهماتك.
مستمع لم يذكر اسمه لكنه يطرح مشكلة البطالة التي يعاني منها خريجو الجامعات ويقول في رسالته: مهندس كهربائي من كركوك يشتغل بالثلج بدون تعيين، أطلب من الحكومة أن تفتح تعيينات للكوادر الهندسية. ويقول في رسالته: أه منك يا عراق العجائب.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، فاصل غنائي قصير وبعدها تتابعون مطالعات في صحف بغداد والسليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6. هذه إذاعة العراق الحر.
صحافة اليوم، موضوعات سياسية ومقالة رأي نشرتها الصحف العراقية هذا اليوم. أهلا بكم مستمعينا الكرام مع عالم الصحافة. نتوقف أولا مع محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
سيناريوهات واجتماعات مرتقبة واعتراضات هي ما تنقلها الصحافة البغدادية عن كواليس المطبخ السياسي، وتطرقت صحيفة العالم إلى الوضع الداخلي لحزب الدعوة والتوقعات بظهور قرار يثير الحساسية خلال أيام، حيث تستعد شورى الحزب لترشيح طارق نجم مدير مكتب نور المالكي كبديل لرئيس الوزراء الحالي بأمل أن يقتنع الصدريون والمجلس الأعلى بذلك. أما عن القمة العربية المقبلة المزمع عقدها في بغداد آذار المقبل، فقالت افتتاحية جريدة الصباح: لا يمكن النظر إلى إصرار العراقيين على تضييف قمة العرب على أنه استحقاق دوري فحسب، إنما القمة بصفتها الرمزية وبما توفره من مناسبة للقاء يبدد مخاوف لدى العراقيين وهواجس لدى العرب هي ما يعطي المبررات للاهتمام الاستثنائي الذي يوليه العراقيون لتضييف القمة بحسب الصحيفة. في حين كتب ساطع راجي في جريدة الاتحاد بأن وجود مجلس نواب قد اندفع إلى خانة النسيان منذ أن تم تأجيل انعقاد جلسته المفتوحة إلى إشعار آخر، وأضاف راجي بأن تمديد عمر الجلسة الأولى ودفع مصيرها إلى المجهول لا يبشر ببرلمان فاعل، وبالتالي لا يبشر بحكومة فاعلة أيضا. فخلال الأسابيع الماضية حدثت الكثير من الخروقات الأمنية وتوالت الأحداث السياسية الخطيرة، ولكن كل ذلك لم يحفز النواب وبخاصة الجدد منهم للتحرك والمطالبة بإشغال وظيفتهم، وهو ما يؤشر تقبل هؤلاء النواب للمساحة التي حددها لهم الزعماء على حد تعبير كاتب المقالة. التحذيرات من مخاطر الجفاف والتصحر تعود إلى الواجهة مجددا. لنقرأ في صحيفة المدى ما قاله الخبير البيئي صبيح ناصر من أن المناطق الخضراء في العراق تتآكل جراء قلة مياه السقي، وتحولت إلى صحارى تتنقل الأتربة من خلالها إلى مدن البلاد المختلفة، تاركة وراءها أنواع الأمراض ومضارا أخرى. ونعود إلى صحيفة العالم مرة أخرى، إذ نشرت أن العراقيين يعيشون هذه الأسابيع على وقع أزمة كبيرة اسمها المياه، بالتزامن مع ما شهدته البلاد من موجة احتجاجات شعبية حول تردي قطاع الكهرباء. ففي بغداد تعيش الأسر على ما تشتريه من مياه عبر التنكرات، أي سيارات حوضية تجارية تستطيع الوصول إلى ما لا تستطيع الحكومة الوصول إليه لكن بأسعار مضاعفة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مع عالم الصحافة، ومحطتنا الآن سيداتي وسادتي ستكون مع الصحف الكردية، رصدها لنا آزاد محمد.
نشر صحيفة أولات المستقلة تقريرا سنويا ملخصا لمنظمة تطوير قدرات الشباب في إقليم كردستان، تضمن استعراضا لقدرات الشباب ومشاركتهم في الحياة العامة، حيث طرح مؤشرات خطيرة تنبئ بأن إقليم كردستان يسير نحو الشيخوخة. وقالت المنظمة في تقريرها الذي أعلنته في مؤتمر صحفي عقد في أربيل أن نسبة مشاركة الشباب قد تراجعت من 62% في عام 2008 إلى 39% في العام الماضي. وأشار شاد محمد مدير المنظمة المنظمة أن انتهاكات قد حصلت ضد شباب توزعت على كل المجالات السياسية والإدارية والاجتماعية إضافة إلى المشاركة في الحكومة. وأضاف محمد أن عدم التزام الحكومة ببرامج محددة بخصوص مشاركة الشباب يعتبر نوعا آخر من انتهاكات حقوق الشباب بحسب صحيفة هولتي. صحيفة رومال الأسبوعية المستقلة نقلت عن جبار ياور المتحدث باسم وزارة البشمركة نفيه نية الولايات المتحدة إقامة قواعد عسكرية في إقليم كردستان بعد سحب قواتها من العراق. وأضاف ياور أن هذه الأنباء عارية عن الصحة وأنها مجرد ادعاءات لا أكثر، لأن حكومة إقليم كردستان لا تستطيع توقيع أي اتفاق أمني مع قوات أي دولة في العالم ما لم ترجع إلى الحكومة الفيدرالية في العراق. وأضاف ياور إلى أن هذه الأنباء التي نشرت في عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام والتي تتحدث عن زيارة وفد عسكري أمريكي إلى الإقليم لتحديد مواقع مناسبة لإقامة قواعد عسكرية لا أصل لها، وأن انسحاب القوات الأمريكية يشمل الإقليم مثلما يشمل بقية مناطق العراق بحسب صحيفة رومال. رومال نشرت أيضا الإحصاءات التي أعلنها المدير العام لمتابعة العنف ضد النساء كرد عمر للستة أشهر الماضية في إقليم كردستان، وذلك في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، حيث سجلت الإحصائية أن 59 امرأة وفتاة قتلت في عموم الإقليم، وأن 207 نساء حرقن أنفسهن، وسجلت 1038 شكوى من نساء تعرضن إلى العنف، و 671 حالة اعتداء بالضرب، إضافة إلى 63 حالة اعتداء جنسي. وأضاف عمر أن التقارير الشهرية التي تنشرها المديرية عن وضع العنف ضد النساء تشير إلى أن معدلات حالات إحراق النساء لأنفسهن قد تراجعت مقارنة بالسنوات السابقة بحسب صحيفة رومال. تناول صحيفة كردستان النية الصادرة عن الاتحاد الوطني الكردستاني وفاة القاص والأديب الكردي محي الدين زنقنة عن عمر ناهز 70 عاما في السليمانية إثر إصابته بجلطة قلبية. والأديب الراحل من مواليد مدينة كركوك عرف في الوسط الأدبي العراقي منذ مطلع السبعينيات، وللراحل روايات ومسرحيات عديدة باللغة العربية، حصل من خلالها على عدة جوائز كجائزة الجراد لأفضل كاتب عراقي عام 1970 وجائزة أفضل نص عراقي عام 1975. أزان محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
قدمنا لكم سيداتي وسادتي صحافة اليوم من إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى موجز الأخبار. أكد سفير الولايات المتحدة الجديد في العراق جيمس جيفري أن بلاده لن تتعامل مع بعض القوى السياسية العراقية التي تعمل بازدواجية وتتأرجح بين تأييد العملية السياسية وتنفيذ أعمال العنف. أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده أثناء عمليات في البصرة، وهو أول حادث من نوعه منذ انسحاب آخر وحدة قتالية أمريكية وثاني جندي يلقى حتفه بالعراق خلال أقل من أسبوع. أعلنت وزارة العدل العراقية أن المتهم الرئيس بقتل الناشطة البريطانية مارغريت حسن الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة سابقا فر من السجن. ضبطت شرطة الحدود في رومانيا وهنغاريا 36 مهاجرا غير شرعي من العراقيين والأفغان أثناء محاولتهم عبور الحدود بين البلدين. كشف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد النقاب اليوم عن نموذج أولي لقاذفة قنابل بدون طيار بعيدة المدى صنعتها طهران. قال صندوق النقد الدولي أنه سيراجع ميزانية باكستان وتوقعاتها الاقتصادية في أعقاب كارثة الفيضانات، وذلك خلال محادثات مع مسؤولين حكوميين كبار تبدأ غدا الاثنين. أعلنت دائرة المدعي العام السويدي سحب مذكرة اعتقال بتهمة الاغتصاب كانت أصدرتها صباح اليوم بحق الأسترالي جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس الإلكتروني. أعلن في الصين وكوريا الشمالية المجاورة عن إجلاء أكثر من 130 ألف شخص بسبب فيضانات هائلة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة.
مستمعي الكرام، أحييكم مجددا وأدعوكم إلى متابعة الفقرات المتبقية من هذه الساعة، حيث ستستمعون في نهايتها إلى حلقة معادة من برنامج حوارات. أما الآن فنتابع تقريرين، الأول عن خطة للتعاقد مع شركات أجنبية لأداء مهمة التقييس والسيطرة النوعية، والتقرير الثاني سيكون عن مطالبة مواطنين في الأنبار بحل المشاكل المتعلقة بالحصص التموينية. سيداتي وسادتي، من الصعب أحيانا السيطرة على البضائع التي تتدفق إلى داخل العراق عبر 13 منفذا بريا وخمسة منافذ بحرية، هذا إضافة إلى المنافذ الجوية. لذا فكر المختصون بالتوجه إلى شركات أجنبية لفحص البضائع والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وبالنتيجة العمل على إنقاذ المواطنين من السقوط في فخ التلاعبات التجارية. محمد كريم والتفاصيل.
أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط العراقية شروعه بالتعاقد مع شركات عالمية متخصصة بمجال الفحص والسيطرة النوعية لتقوم بفحص نماذج من إرساليات البضائع الموردة إلى العراق، حسب ما يوضح ذلك في حديثه الذي خص به إذاعة العراق الحر رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب.
ذهبنا إلى التعاقد مع عدد من الشركات الفاحصة بهدف أنه تقوم بفحص السلع في بلدان المنشأ وإرسال شهادات المطابقة عبر الإيميل ونسخة منها مع السلع، حتى نضمن ولو على سبيل المثال 80% أو 90% من هذه السلع قد فحصت في بلد المنشأ وصدرت بها شهادات مطابقة. في مقابل ذلك سوف يقوم الجهاز بإجراء جولات تفتيش عشوائي على المنافذ، يأخذ عدد لكي يتأكد من مدى صحة وموثوقية الشهادات الصادرة. ولدينا مجموعة ضوابط أكثر من 40 نقطة احنا حددناها في شروط مع هذه الشركات.
وحول السقف الزمني للعقود المزمع إبرامها مع الشركات الفاحصة وأبرز ما تحويه من جوانب فنية، قال عبد الوهاب:
من 3 إلى 5 سنوات ثم نستجلب الأجهزة التخصصية وندرب الكادر، لأن حتى جزء من العرض نسميه الفني أو المالي لهذه الشركات أنه سوف تعطينا أجهزة مختبرية وسوف تدرب لنا كادر.
بعض الاقتصاديين العراقيين أعربوا عن ترحيبهم بالتعاقد مع الشركات الفاحصة لما لهذه الخطوة من أثر في الحد من تدفق البضائع الرديئة التي أغلقت بها السوق العراقية. الخبير الاقتصادي راغب رضا بليبل:
طبعا احنا نشجع هيك خطوات من اجل السيطره على دخول البضائع وفحصها حسب المواصفات المعتمده دوليا، وحتى المنتوج المحلي ايضا المفروض ان يكون هنالك فحص لهذه المنتوجات. هذه خطوه جيده جدا، بس احنا نريدها تفعيل مو فقط على الورق واعلام في البضائع اللي وارده للعراق. الان اغلبها غير متوفره بها المواصفات، وبالتالي المواطن بيكون ضحيه لهالتوجه هذا.
وزارة الكهرباء العراقية وعلى لسان مستشارها عادل حميد أعربت هي الأخرى عن ترحيبها بالمبادرة السالفة الذكر لما لها من أثر في خفض معدلات الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
معاناتنا كوزارة هي أحد أسبابها ارتفاع الطلب بشكل مفرط. الطلب هذا بيصعد ليش؟ يعني أكثر منزلي هو يصعد الطلب لأسباب، هو أجهزة المناشئ رخيصة لكنها ردية، استهلاكها للطاقة ما يكون بشكل أمثل، يعني أكو ضياع بالطاقة راح يصير بيها. فجهاز التقييس والسيطرة النوعية أكيد لما يبدي ويفعل عمله على كل الأجهزة الكهربائية أكيد راح يساهم في تقليل حجم النمو وزيادة الطلب على القدرة الكهربائية. 70% من الطلب هو منزلي، يعني أي نسبة اللي تيجي من 70% هي مفيدة حتى لو كانت 10%.
أما مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك بجامعة بغداد الدكتورة منى الموسوي فترى أن التعاقد مع شركات فاحصة خطوة جيدة لكنها منقوصة لأسباب توضحها بالقول:
مثل هكذا خطوة مفروض أن تحصل منذ 5 سنوات ولكن تبقى منقوصة إذا لم يتم التنسيق مع جهات أخرى لها دور في العملية الرقابية للسلع الواردة في العراق، ومن ضمنها وزارة الصحة ومع وزارة البيئة أيضا مع التجارة أيضا وزارة الزراعة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، مثلما الأزمات السياسية في العراق لا تنتهي قصص معاناة المواطنين من الحصص التموينية، العراق ما يزال في طور الإعمار والوظائف قليلة ودخول المواطنين ضئيلة، مما يجعلهم يعتمدون على البطاقة التموينية ومكوناتها بالدرجة الأساس، غير أن المشاكل هنا لا تنتهي أيضا. التقرير التالي من أحمد الهيتي من الأنبار.
لا شك في أن رمضان شهر الخير والبركة لما له من طعم ونكهة خاصة، لكن هذا الشهر تنمو متطلباته عاما بعد عام لتشكل عبئا على كثير من الأسر العراقية، أساسه نقص مفردات البطاقة التموينية التي تعتمد عليها الكثير من العائلات الفقيرة. فبعد أن كانت مواد البطاقة تتجاوز 20 مادة بدأت بالتناقص شيئا فشيئا إلى أن وصلت إلى مادتين أو أقل، هما الرز والطحين في بعض الأحيان. إذاعة العراق الحر تجولت في سوق الرمادي والتقت بعدد من المواطنين الذين طالبوا بزيادة مواد البطاقة التموينية.
قامت شوية شوية تقل، مرة الشكر ماكو، مرة التمن ماكو، مرة المعجون ماكو، شوية شوية قامت قليل ما صفت على الصابون والتايت، ونوبات يطون الصابون ونوبات يطون بس التايت. هاي البطاقة التموين طالبوا زيارة الحصة التموينية، يعني الحصة التموينية تقريبا 3/4 الشعب العراقي هو معتمد عليها.
بطاقة التموينية الوزعون نقص من الشكر والدهن والزيت والصابون، ما اعطونا غير الطحين فقط، لا بي عدس، وهذا شهر رمضان العالم صايمه كل شيء ما بيه. فنرجو من وزاره التجاره تنظر بالمواطن بشهر رمضان.
يعني بطاقه التموين المفروض الدوله تدعمها اكثر من، يعني خاصه بشهر رمضان وعدونا بوجبتين، وجبه واحده ما حد يستلمها لحد الان.
هذا ولم تقتصر معركة المواطن مع البطاقة التموينية على قلة المواد المسلمة فيها فحسب، بل تعدت لتصل إلى سوء هذه المواد كما يعتقد ياسر عبد الملك أحد سكنة المدينة.
البطاقة التموينية مفرداتها انعدمت خاصة خلال هاي الأشهر الأخيرة، رغم رداءتها هي بس انعدمت. بالسابق كانوا ينطوها تقريبا، مو نقول يعني ينطوها مفردات كاملة، ينطوها قسم ورديئة، أما خلال هاي الفترة الأشهر الأخيرة فهي انعدمت بالمرة. أني يعني أقول ليش، يعني يا وزير التجارة يا رئيس الوزراء، وأنا كمواطن عراقي أحاسب المسؤولين بشكل خاص وزير التجارة وحمل المسؤولية الكاملة وأحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. إحنا ناس ضعفاء، يعني إحنا ما نقول لهم نريد النفط، ما نريد نقول لهم نريد غير أمور، نقول لهم نريد حقنا بالمفردات اللي ضيعتوها علينا.
بطاقة التموينية ما موجودة، صار لها شهرين كل شيء ماكو، حتى إذا موجودة يجي كمية قليلة وغير صالح للاستهلاك البشري، حتى إذا ينطوها كمية قليلة ما فت 5 كيلوات 5 كيلوات ما. والله نطالب الحكومة يزيد البطاقة التموينية للمواطن الفقير، يحتاج إلى غذاء في الوقت الحاضر. بالنسبة للرمضان كل شيء ما انطونا، كل شيء ما وسعوا، نحتاج إلى مواد غذائية إضافية بعد أحسن. يعني لحد الآن الحكومة الجديدة كل شيء ما وفر للمواطن العراقي الفقير خاصة.
البطاقة التموينية في بلاد الرافدين تعني قوت المواطن الفقير، وقلة مفردات البطاقة أو انعدامها يعني أن هذا المواطن لن يستطيع أن يأكل إلا من حسابه الخاص، وهو أمر لم يعتد عليه منذ عام 1991 بسبب سوء الحالة الاقتصادية لشريحة واسعة من العراقيين، حيث أصبحت البطاقة التموينية وكما كانت من قبل ضرورة ملحة لكل عائلة عراقية، ومهما قلت المواد الموزعة أو كثرت تبقى الحاجة لها حتمية. لكن البطاقة التموينية في أيامنا هذه تلفظ أنفاسها الأخيرة، وهي على وشك أن تفارق الحياة ويعلن نعيها في الصحف الرسمية ووسائل الإعلام. من الأنبار أحمد الهيتي، إذاعة العراق الحر.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية،
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوة تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، بعد قليل يحين موعدكم مع برنامج حوارات، وقبل ذلك أدعوكم إلى دقائق مع الطرب.
حبيبي اليوم شو مهموم وعينك ما يجيها النوم، حبيبي اليوم شو مهموم وعينك ما يجيها النوم، والقلب يا عمري بقول انزعل لو أدري في صدرينا وانسى اللي جرى، والقلب يا عمري منه الانزعلة لو أدري
على هالحال. تعال اشكي 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 لي الله تعال. كفاية الطل على هالحال على هالحال. والقلب يا عمري من الانزالة لو أدري ودي أضمه في صدرينا وانسى الهجرة. والقلب يا عمري من الانزالة لو أدري ودي أضمه في صدرينا وانسى الهجرة.
للصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر. هنا إذاعة العراق الحر. حوارات حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسم دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والإطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
من حق الفنان عبد الستار البصري أن يضمن بطاقته الشخصية إشارة إلى حصوله على جوائز متقدمة في 3 مهرجانات دولية للسنوات 2008 2009 2010، ما يعده تميزا عراقيا وفوزا وطنيا أكثر من كونه فوزا شخصيا له. نجح البصري خلال رحلته الفنية التي قاربت 40 عاما في تجسيد شخصيات مركبة على المسرح أو خلال المسلسلات التلفزيونية، فبين شخصية عبود في مسلسل عالم الست وهيبة والجاسوس أو شخصية ملك الموت إزرائيل، إلى تجسيده لشخصية الشاعر الكبير محمد مهدي جواهري في مسلسل وثائقي يرصد حياة هذا الشاعر الذي ارتبط اسمه ونشاطه بتاريخ العراق المعاصر. الفنان عبد الستار البصري في ضيافة برنامج حوارات. أهلا وسهلا. واحدة من مميزات الفنان عبد الستار البصري روح الدأب والمواصلة عندك، يعني ما شاء الله بعدك شباب ولو تقاعدت أنت هذه السنة تقاعد إداري وظيفي.
أحسنت.
لكن ما زلت مقبل على العمل المسرحي والتلفزيوني، ما هو سر هذا التواصل وقدرة على العطاء دائما؟
بالتأكيد ما تفضلت فيه أنه ربما يمتاز الفنان وبالذات الممثل الدأب المستمر إلى النفس الأخير. الفنان لا يتقاعد، نعم تقاعدت وظيفيا لكنني لم أتقاعد فنيا. الفنان الممثل خاصة لا يتقاعد مهما بلغ من العمر عدية،
وربما بالعكس يضيف لخبراته وطاقته وقدراته.
بالتأكيد بالتأكيد. ليس أدل على ذلك أنه ما بعد سقوط النظام وفي الزمن الصعب في زمن تكاثرت فيه الخفافيش بإراقة الدماء البريئة. لا أقول حصل عبد الستار البصري، وإنما أقول حصل العراق، حصل العراق بتحقيق منجز عالمي كبير بحصول، لا أقول بحصولي على جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة، شرف كبير يعني. وفعلا يعني هنا قدمت هذه الجائزة، أهديتها إلى كل بيت عراقي، أهديتها إلى كل نفس عراقي، أهديته إلى المسؤولين العراقيين عسى أن يتحسسوا قيمة الفن.
جميل. هذه الحقيقة أنت الآن توقفني أمام حالة ربما أيضا المستمع الكريم ينتبه لها، لطالما تحول فرد واحد، إنسان واحد، إلى دلالة بلد ومبشر لأمة أو شعب يعني.
بالتأكيد.
هذا المعنى فعلا أخشى أنه يغيب عن كثير من الناس، وبالذات السياسيين وبعض المسؤولين لا يصلون إلى هذه المرحلة من الفهم دور الفرد، الفرد المبدع على كل الصعد، فنانا، رياضيا، كاتبا، مثقفا، في أن يمثل بلد ويمثل الأمته وشعبه.
ولكن ما كانت النتيجة. نحن لا نحرز المنجزات التاريخية لفلان وفلان ومجموعة، وإنما نحن حققنا الإنجاز لبلدي، للعراقي. لا أنتظر من دولة رئيس الوزراء، ولا أنتظر من دولة رئيس الجمهورية، ولا أنتظر من وزير فلاني ولا فلاني أن أجلس إلى جنبه ويشاهدني الجمهور بأن المسؤول الفلاني جلس إلى جنب الفنان الذي حصل منجزا، لا إطلاقا. بالعكس، أنا أهديت هذا الفوز مثل ما قلت لكل العراق، لكل العراقيين، عسى ولعل إن شاء الله يأتي ممثل آخر، يأتي فنان آخر ويحقق هذا المنجز، دلالة على أنه العراق متواصل وبخير. الساحة الفنية، الثقافية، المسرحية ما زالت تتطور.
عبد الستار البصري وغيرك من زملائك في الغالب خرجكم المسرح، لكن واقع الحال الآن المسرح لا أقول يختفي، هو يبقى عتبة مهمة ومنبر مقدس في العطاء الثقافي، لكن المسرح بدأ ينحسر بحكم حضور المؤثر للتلفزيون والتقنيات الحديثة. كيف ممكن أن يوظف فنان مسرحي وفي لتجربة المسرحية يوظف قدراته للشاشة التلفزيونية؟
ربما أنا أختلف معك في الطرح. المسرح لم ينحسر في يوم من الأيام، دليلي على ذلك الآن الوضع الأمني معروف، شيء يعرفه الجميع. في هذا الزمن الصعب يحقق العراق المنجز. المسرح يحتاج إلى أمان، العائلة تذهب ليلا وهذا عرف الأمان. الآن ينقصنا الأمان، ينقصنا أن العائلة العراقية تضع الأمان في جيبها وتتهندم العائلة وتذهب لتشاهد مسرحية ترفه أو تفكر. المسرح فكر وترفيه.
السؤال أنه الآن قدرة التلفزيون على الانتشار والوصول إلى المتلقي قدرة كبيرة جدا، يعني مهما زاد عدد حضور مسرحية واحدة مع كل التقدير، وطبعا لا أقلل من شأن المسرح حتى مفهومة، مهما كان عدد حاضري المسرح فهو لا يمثل شيئا أمام مئات الآلاف أو ربما ملايين من المتابعين للتلفزيون. سؤالي كيف تتحول طاقة الفنان المسرحي والعاشق للمسرح إلى طاقة ممكن أتلقاها كمتفرج من التلفزيون؟
يا سيدي الكريم، لا يمكن تعويض المسرح إطلاقا، لا يمكن تعويض مشاهدة المسرحيات. ولكن الآن للظرف اللي يعيش الفنان العراقي، يعيش العائلة العراقية، اتجه الفنان إلى الأعمال الدرامية، انتشار الفضائيات الكثيرة. هذا أيضا له وجهان. الوجه الأول أنه كثرة الفضائيات يتيه الفرد بين المشاهدات، الأعمال العربية، الأعمال العالمية والأعمال العراقية. انتشار الفضائيات العراقية الآن أكثر من 72 فضائية عراقية، من تشاهد؟ من؟
ربما هنا يدخل معيار الغث والسمين، هنا يدخل معيار الجودة. أحسن. اللي يجذبني وأصد عن الضعيف أو
بالتأكيد اللي. أنه حضرتك أو أي فرد يعني عندما يشاهد عمل، خلينا نقول في رمضان، وأكثر الأعمال هي تنتشر في رمضان، عندما تشاهد العائلة العراقية عمل معين، دراما معينة لحلقة واحدة، بالتأكيد سوف تنجر إلى نهاية. فإذا تاه المشاهد، يعني بقية العائلة يعني في حيرة من أمرها، أنه كيف تتابع.
وكأننا فعلا هسه أشرفت حالة هو أنه شاشة واحدة في بيت لمتلقين ربما 5 أو 7 أو 10 أفراد من العائلة.
لا.
تتحكم الشاشة
ليست شاشة واحدة الآن في كل بيت عراقي ما شاء الله توجد 4-5 تلفزيونات. يعني هذا يعني
هو هذا مؤشر يبدو أولا للعطش للجديد والمتنوع
بالتأكيد.
وأيضا يشير إلى اختلاف
الأذواق. الطفل له تلفزيون تابع الكرتون.
جميل. الفنان عبد الستار البصري ونحن في متابعة لهذا الحوار الجميل في سيريوهات إذاعة العراق الحر لبرنامج حوارات. يجلس أمامي الآن عبد الستار البصري الذي حصد مؤخرا عدة جوائز في مهرجانات دولية. وأيضا أذكر عبد الستار البصري في تشمبر في مدينة البياع في التسعينيات يكسب رزقه بشجاعة وبطولة في تلك الأيام الصعبة. اجمع لي هاتين الصورتين.
حقيقة شيء مؤلم يعني أنه فنان عراقي ليس فقط عبد الستار البصري, سبقوني آخرون أنه جلسوا على قارعة الطريق أو افترشوا الرصيف فكتبوا حاصد جوائز الإبداع يفترش رصيف البياع. ظروف كثيرة قطعوا عني الأعمال بسبب عدم انتمائي. يعني أنا منتمي إلى العراق, أنا لا أنتمي إلى أي طائفة, لا أنتمي إلى أي حزب, لا
ونعمل انتماء
إلى أي تيار, أنا أنتمي إلى عراق عراق عراق. فانحسرت الأعمال
أكيد كانت فترة فعلا مريرة,
فترة صعبة جدا
مريرة.
لم يعني لم يجدوا ما ممكن أن يؤذوا عبد الستار البصري لأنه رجل ملتزم رجل مبدع رجل. فقالوا لي تنحصر عليه دائرة الأعمال, ضاق بي العيش, ضاق بي. فجلست والحمد لله بقي غصني أخضر ولم ينكسر.
نعم. هذه ربما أدعوك لأن تضيفها إلى مجموعة الجوائز والشهادات التي حصلتها.
أتشرف كثيرا.
عبد الستار البصري المستمع بالتأكيد يتذكر شخصيات مختلفة ودعني أقول متميزة, يعني شيء من الخصوصية في الشخصيات التي اخترتها مسرحيا وتلفزيونيا. أعتقد واحدة من نتائج أو المتاعب اختيار بعض الشخصيات شخصية عبود في مسلسل.
هذه محنة عبود. سميتها محنة عبد الستار البصري.
شلون
14 سنة الآن هذا العمل عرض وما زال عبد الستار البصري ينظر إليه عبود. المشكلة أنه وين عندنا الفرد العراقي مع الأسف ينظر إلى الممثل بالدور الذي يمثله. على سبيل المثال أنا مثلت مسلسلين بدور جاسوس فينظرون إلى عبد الستار البصري على أنه كان جاسوسا. هل ممكن أن عبد الستار البصري كان جاسوسا؟ التمثيل مع الأسف يعني قلة الوعي عدم اكتمال النضج الفكري.
ودعني أضيف صفة لنكن إيجابيين أنه شكل من أشكال قدرة إقناعك للشخصية بحيث ترسخت
البصمة التي
هذا وجه جميل يعني.
لا هذا أتشرف به ولكن أن يساء في الشارع في إلى آخره يعني أنا أعتبر هذا جزء من الثقافة العامة يعني.
ضريبة الشخصية دعنا نقول النجومية في المجتمع العراقي ليس كمثلي من المجتمعات لنكن صريحين. يعني كثير ما يتعرض الفنان والمشهور إن صح التعبير إلى شكل مشكل مضايقات هي تعبير عن الحب لكن بطريقة
بالأسلوب. ليس هناك أسلوب يعني حتى يؤدي أنه يظهر إعجابه وإنما يظهر بكلمات مع الأسف يعني أقولها من هذا المنبر.
عند اختيار الشخصيات ألا تخشى أنك ستدفع ضريبتها أم تضع مهنيتك كفنان؟
لا بالتأكيد المهنية هي في المقدمة يعني لا داعي لأنه لينظر ما ينظر. المهم أنه هذا عمل أؤديه يعني كأي ممثل آخر عربي أو عالمي أتشرف.
هناك في الجانب الكوميدي.
نعم.
كنت مؤدي كوميدي مميز يعني أجدكم يعني ابتعدت عن هالمنطقة.
الكوميديا والتراجيديا هذا موضوع أثير قديما. هل أنا كوميدي هل أنا تراجيدي؟ أقول في عام 1980 أحرزت على جائزة أفضل ممثل في العراق لدوري في مسرحية كوميديا قديمة كوميديا سوداء أنا والفنانة الكبيرة أطال الله في عمرها سليمة خضير. حصلت على جائزة أفضل ممثل قمة السوداوية عام 1980. عام 1986 حصلت على جائزة أفضل ممثل في مسرحية قمة الكوميديا. أنا أسألك أو أسأل أين تضع عبد الستار البصري, هل كوميدي أم تراجيدي؟ أقول الممثل هو مشخصاتي, يمتلك أدواته الداخلية, أينما ترميه يقف على رجليه. إذا كانت كوميديا أو إذا كانت تقديم.
إذن هو بحاجة دائما ليضخ مرجعياته من الناس ومن الحياة.
نعم أكيد.
كيف تلتقط صورك اليومية؟ كيف تلتقط الشخصيات في الشارع؟
أنا معجب جدا يعني وأنتمي إلى الأدوار المركبة لسبب بسيط جدا، كي أظهر وما زلت أريد أن أظهر قدراتي. يعني أنا محطتان في حياتي أقلقتني، أداؤها أقلقني. الدور الأول مسرحيا، ألا وهي دور إزرائيل ملك الموت. كيف يا سيد الكريم تتخيل؟ هل أحد منا شاهد إزرائيل؟ بالتأكيد لا. كيف إذن سيمثل عبد الستار البصري دور إزرائيل؟ مثلته والحمد لله في بغداد، في القاهرة، في ألمانيا، والحمد لله أدينا الدور. وأشير إلي حسب ما قال البروفيسور روبرتو في ألمانيا أن هذا الممثل لم يكن عربيا، هذا الممثل أدى شخصية عالمية. هذا أولا.
ولتكن الشخصية الثانية المثيرة للقلق دعني أقول والاهتمام هي الشاعر الكبير محمد مهدي جواري. باختصار، كيف تقف أمام تجسيد شخصية الجواهري؟
أحسنت. لم تقلقني شخصية الجواهري كإنسان، لا، إنما أقلقني تاريخ العراق. الجواهري هو تاريخ العراق، وتاريخ العراق هو الجواهري. الجواهري في حياته السياسية والفنية والأدبية والشعرية والعاطفية عوالم متصارعة. كيف سيؤديها عبد الستار البصري؟ الحمد لله جسدنا هذه الشخصية، ولكن يبقى السؤال هو للمتفرج العراقي أو المتفرج العربي، كم اقترب عبد الستار البصري من الجواهري؟ كم ابتعد عبد الستار البصري عن الجواهري؟
وكم سعدنا بلقاء الفنان عبد الستار البصري، عسى أن يطل دائما بأدواره ومساهماته المميزة في الدراما العراقية مسرحا وتلفزيونا. شكرا لك ولفرصة الحوار معك.
شكرا لكم وشكرا لإذاعة العراق.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.